بسم الله الرحمن الرحيم.
الله بارك فيكم. ان شاء الله هي لازم اكو واحد يلتفت خطوه ان شاء الله.
لا يعني الواحد يشعر بالاذيه انه يجي واحد غريب يقول يا بابا انت شوف دروس التفسير بالحوزه العلميه في المسجد الاشرف.
هذا
زحمه. يجي واحد غريب يطلع على هذا وضعنا هو اي زحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال توضيحه: إن الأنس والعادة كما قيل يوجبان. قبلها يمكن سطرين هيجي هنمر عليهم مرور سريع. إذ قال أي ولازم ذلك كما أومأنا إليه في أوائل الكلام أن يكون القرآن الذي من نامه يقال منه أي لا بعد وأنت قبل أن نرجع وأنت بالتأمل في جميع هذه المسالك المنقولة في التفسير تجد أن الجميع مشتركة في نقص وبئس النقص قرناه بالأمس وهو تحميل ما أنتجه. وين هاي النقص وين والعيب وين؟ تحميل ما أنتجه الأبحاث العلمية والفلسفية من خارج على مدلول الآيات. التفسير يعنى بماذا؟ بمدلول الآية. التفسير يعنى بمدلول الآية، هو هذا معنى التفسير، البحث عن مدلول الآيات. أن تفرض شيء من خارج مدلول الآية على مدلول الآية وتقول هو تفسير، هذا ليس من التفسير في شيء. المناهج الفلسفية، مناهج الكلامية، المتصوفة، المحدثين، أصحاب النظرية الحسية التجريبية، أصحاب نظرية أصالة العمل، كذا كذا كذا، هؤلاء فرضوا مناهجهم التي هي خارج مدلول الآية على مدلول الآية الشريفة، فتبدل به التفسير تطبيقا وسمي به التطبيق تفسيرا. هذا غلط. أولا هذا ليس من التفسير في شيء، هذا تطبيق مصادر خارجية تجعلها في ضمن مثلا مدلول الآية. لكن أول مرة لابد ننتهي من مدلول الآية ماذا يدل. حتى المصداق ما تقدر تدخل ضمن المدلول إذا مو المدلول نفسه واضح عندك، يعني يصير المفهوم واضح بعدين المصداق تقدر تقول أنه تابع علما لهذا المفهوم أو غير تابع. وصارت بذلك بهذه المناهج التي أدخلت وحملت على مدلول الآيات صارت حقائق من القرآن، مجازات، زين، حقائق هي قرآنية سموها مجازات، كما ذكر السيد الطباطبائي قدس الله نفسه أنه بدأوا يحملون ألفاظ العرش والكرسي واللوح ولوح القضاء والقدر والكتاب المبين والشيطان والملك والوحي. الشيطان ها حالة نفسية، الملك حالة نفسية، الشريعة هاي عبقرية لعبد صالح ورجل صالح يسوي إصلاح اجتماعي، زين، العرش والكرسي عبارة عن كناية وما أدري شنو كنايات عن. وأنكر الحقائق الغيبية، أصبحت هذه الحقائق القرآنية الواضحة في أنها حقائق أصبحت على زعم هؤلاء أنها شنو؟ أنها مجازات، زين، مجازات. ولازم ذلك كما أومأنا عليه في بداية الكلام أن يكون القرآن الذي يعرف نفسه بأنه شنو؟ هدى للعالمين. القرآن شنو؟ نور مبين. بعد تبيانا لكل شيء أصبح يحتاج إلى تبيانا من غيره، يحتاج إلى هداية غيره، فهو هدى لكل شيء إلا نفسه، تبيان لكل شيء إلا نفسه، زين، نور مبين لكل شيء إلا نفسه. فلا بد كل ساعة نستعين بالمنهج الفلسفي، كل ساعة نرجع للمنهج الكلامي، منهج المحدثين المتصوفة غيرهم كذا. وعجيب هذا، عجيب جدا هذا معناه أن نستجير بالله تعالى. الله تقدس تقدس كتاب الله، معناه الكتاب ها في ذاته أكو تناقض، وبعضه يأكل البعض، يأكل بعضه الآخر، وهذا قطعا ليس كذلك كتاب الله، لكن على ضوء مناهج هؤلاء هكذا يكون. أن يكون القرآن الذي يعرف نفسه بأنه دل العالمين ونور مبين وتبيان لكل شيء مهديا إليه بغيره ومستنيرا بغيره ومبينا بغيره. فما هذا الغير؟ الغير من هو؟ وما شأنه؟ وبماذا يهدي إليه، ولماذا هذا الغير أقوى هداية وأوضح هداية من القرآن؟ ما هو هذا الغير الذي أوضح هداية من القرآن؟ وما هو المرجع والملجأ إذا اختلف فيه في هذا الغير؟ إذا القرآن لا يهدي سبحان الله الغير يهدي، إذا اختلف هذا الغير ما هو المرجع ما هو الملجأ؟ وقد اختلف واشتد الخلاف ما بين المناهج، نعم أشد الخلاف يوجد بين هذه المناهج وكيف كان على أي حال. فهذا الاختلاف لم يولده، تنبيه على نقطة مهمة، اختلاف النظر في مفهوم الكلمات أو الآيات. لا تقل لأن هذا الاختلاف ناتج نتاج اختلاف مدلول الآية بحسب النظر والاستظهار العرفي واللغوي، ليس كذلك. لا، هذا الخلاف في المنهج قبل أن يلتفتوا إلى القرآن ويأتوا إلى مأدبة القرآن الكريم. هذا الخلاف والاختلاف فرض نفسه في تفسير القرآن في مقام التفسير عند بعض المفسرين. وكيف كان فهذا الاختلاف لم يولده اختلاف النظر في مفهوم اللفظ المفرد أو الجملة بحسب اللغة والعرف العربي الكلمات أو الآيات. قد يقول قائل أنه يختلف النظر، تختلف الأنظار عندما تأتي إلى مدليل الآيات أو مدليل المفردات والكلمات في الآيات الشريفة. فولد هذا الاختلاف في النظر هذا الاختلاف في الرؤية التفسيرية، أليس كذلك؟ هذا الاختلاف قبل أن يكون هناك اختلاف في النظر باتجاه المدليل الآيوية الشريفة. زين؟ فإنما وإلا فهو كلام عربي مبين لا يتوقف في فهمه عربي. الكتاب بنت عظة للعرب العارفين بالعربية، نعم كلام عربي مبين ليس كلاما مغلفا أو مغلقا أو تملأه الطلسمات، لا ليس كذلك. الذي يراه من أصحاب الفصاحة والبلاغة يقول في الدرجة العليا من البلاغة والفصاحة، مو في الدرجة في العليا، لا نظير لهذه الدرجة ولا منافس ولا نحتمل أن أحدا يأتي بمثل هذا القرآن. كل إنسان له بلاغة له فصاحة يقول هذا الكلام. إذن ما هذا الاختلاف الشديد؟ هل هذا الاختلاف الشديد عند من يفهم العربية في نظرهم للقرآن اللي هو أعلى درجات الفصاحة والبلاغة؟ هذا الاختلاف يعني في عين الوقت الذي هو أفصح الكلام وأبلغ الكلام يولد هذا الأفصح والأبلغ يولد هذا الاختلاف؟ لا أبدا، ما يصير هذا، هذا غير مقبول. تأخذون كيف؟ وعليه هذا الاختلاف هو شيء من خارج مداليل الآيات الشريفة، خارج سور هذا المدلول للآيات أو الكلمات القرآنية، وليس بين آيات القرآن وهي بضعة آلاف آية، آية واحدة ذات إغلاق وتعقيد في مفهومها بحيث يتحير الذهن في فهم معناها. هذا الكلام هو نفى السيد السلب الكلي، ماكو آية واحدة أقول كاف ها يا عين صاد عاميم عين سين قاف، هاي مو آيات، إلا إذا قلنا بأنه ولو تفسر بنحو أنها حروف عربية وصدرت بها السور الشريفة للإشارة إلى أن العربية أن القرآن نزل بهذه اللغة بهذه الحروف، إلا أن يقول هكذا. ولكن هذا القول غير مقنع للقول بأنه كل آية بحيث لا توجد آية مغلقة في الكلام شوية بي. طبعا الإغلاق مو من نفس الآية، نعم هذا صحيح، وإنما من الإغلاق العجز وين في القابل، نحن لا نستطيع بأفهامنا المحدودة الوصول إلى، إذا كان هذا قصد سيد الماتن فهذا لا بأس به. وكيف يعني هذا استنكار قوله، وكيف كيف نقول أن هناك آية ولو واحدة مغلقة؟ كيف وهو أفصح الكلام، ومن شرط الفصاحة شنو؟ أما طبعا كونه أفصح الكلام فهذا بالاتفاق، ومن شرط الفصاحة خلو الكلام عن الإغلاق والتعقيد، حتى أن الآيات المعدودة من متشابه القرآن كالآيات المنسوخة وغير المنسوخة هي في غاية الوضوح، لكن من أجله مرة ننظر إلى المصداق، مرة ننظر إلى المدلول والمفهوم. من جهة المفهوم لا يوجد تعقيد ولا إغلاق، المشكلة وين؟ المصداق. حتى بالنسبة إلى الآيات المتشابهة، وإنما التشابه في المراد منها ماذا يراد، أما نفس المفهوم، المفهوم اللغوي العرفي البدوي من الآية ولو لم يكن بدوية، المفهوم من الآية واضح، لكن المراد يعني في عالم المصداق، عالم المصداق نعم قد ينشأ هناك تعقيد في هذه القضية. هذا خارج قضية التفسير، والتفسير ماذا يتناول؟ ليس من وظيفة التفسير تناول المصادر، وظيفة التفسير هو شنو؟ معرفة مداليل الآيات والكلمات، هذا هو التفسير. أما المصادر هذه قضية التطبيق، قضية التطبيق. وإنما الاختلاف كل الاختلاف في المصداق الذي ينطبق عليه المفاهيم اللفظية من مفردها ومركبها أو في المدلول التصوري والمدلول التصديقي. هسه هذا يحتاج إلى بيان. دعوة السيد الماتن بشرحه أنه الإشكال الاختلاف كل الاختلاف ليس في مفهوم الآيات ولا مدلولها، وإنما في مصداق الآيات، في المدلول التصوري والمدلول التصديقي للآيات. المدلول التصديقي يعني المراد، المراد من الآيات. يوضحه قدس سره بهذا البيان، يقول إن الأنثى والعادة كما قيل يوجبان لنا أن يسبق إلى أذهاننا عند استماع الألفاظ معانيها المادية أو ما يتعلق بالمادة، فإن المادة هي التي يتقلب فيها أبداننا، تقلب الأمر سهل، وقوانا المتعلقة بها ما دمنا في الحياة الدنيا. فإذا سمعنا ألفاظ الحياة والعلم والقدرة، عن هذه الأمور ليست أمور مادية، العلم والقدرة والحياة والسمع، هل هناك لها ما بإزاء في الخارج؟ لها ما بإزاء مفاهيم. مع ذلك والبصر والكلام والإرادة والرضا والغضب والقلق والأمر، شنو يسبق إلى أذهاننا؟ كان السابق إلى أذهاننا منها الوجودات المادية لمفاهيم هذه، المفاهيم هذه المذكورات، المصادق المادية. لاحظ هذا، لماذا الأنس والعادة أكبر عقبة أمامنا؟ لأن نحن نتقلب في عالم المادة، نعيش في عالم المادة، يصير دائما عندنا استئناس في عالم المادة أو بما يتعلق بعالم المادة. حتى مثل هذه المفاهيم المعنوية العلمية المجردة عن المادة حينما تأتي إلى أذهاننا، قدرة وعلم وسمع وبصر وغضب ورضا، مباشرة ينسبق الذهن إلى الأمور المادية، إلى المصادق المادية. فنقيس الخلق والأمر الإلهي على من؟ على الأمر والخلق اللي عندي أنا الإنسان المادي. الغضب صفة إلهية على الغضب اللي عندي وعندك. وهذا طبعا لا تستغربوا، الآن مجتمعنا يقيس الله ويقيس المعصومين على أخلاقه وعلى موازينه وعلى معاييره، وأنه يقيسون أنفسهم على المعصومين. قلما، نادر جدا أن تجد إنسان يقيس نفسه، يشوف نفسه على وفق المعصوم شلون. لا، أكثر الناس شنو تقيس؟ المعصومين على أنفسهم. هذا بحكم الأنس والعادة. هذا بالحقيقة فد حائل وحا إحجاب كبير يحجب الإنسان عن الوصول إلى المفاهيم المجردة عن المال. المفاهيم ما هي المفاهيم؟ على مجاليب هذه الآيات فيما تذكره من هذه الأمور وغيرها. هذا أكبر مشكلة تواجههم. لا سيما من كان منهجهم أساسا قام على أساس المادية كمحدثي العامة، مباشرة حينما أسمع الملائكة، لا سيما حينما أسمع معها أولي أجنحة، مباشرة يقول هؤلاء الموجودات مادية، عرش وكرسي ولوح القضاء ولوح القدر، ومباشرة ينسبق ذهنه ويقرر هذا، مو فقط يعني يسبق ذهنه إلى هذه الأمور، لا يقرر هذه أن هذه الوجودات وجودات مادية. وصل بهم الأمر الجسارة كل مبلغ حينما حتى الله تعالى وتقدس جسموه، إما صريحا أو باللازم، إما صريحا أو باللازم، لا يوجد أحد من العامة من الأشاعر على الإطلاق إلا وواقع في التجسيم، إما بالصراحة أو باللازم. حينما يؤمن بأن لله أصابع وقدمين وأن له حقل وأن له صدر وأن له ساق وساقين وأن له يدين وعينين، شبق بعض لازمه التجسيم. على الأقل حينما يلتزم ببخاريه أن لله صورة تظهر كالقمر يمثلها في ليلة تمامه يوم القيامة، وكل المؤمنين ينظرون له يوم، وبعضهم يقول لا في الدنيا يرى، واضح أن لازمه التجسيم. فكيف بهؤلاء؟ طبعا كل ما لدينا من مفاهيم معنوية مجردة عن المادة، كل قضايا الغيب حولوها إلى قضايا جسمية، لكنها لا تدرك الآن، يعني بالبصر لا تدرك. كيف أنت لا تدرك الآن السيارة وهي في الشارع؟ هل أنت لا تعلم الآن في الشارع ماذا يوجد؟ يوجد سيارة ولا يوجد في هذا الشارع الذي الآن بجوارنا كم يوجد من البشر هنا؟ لا تستطيع أن تحدد ذلك. لماذا؟ لأنه يحجبك حجاب ويحجبك حاجز مادي حسي. هؤلاء كأن هكذا يقولون أنه يوجد بين حاجز حسي ومادي بيننا وبين تعالى الله تقدس، بين الله وبين صفاته وأمثاله وسائر الأمور الغيبية والمعنوية. وكذا إذا سمعنا ألفاظ السماء، إذا كانت القدرة والعلم وأمثالها هكذا، فكيف بألفاظ السماء والأرض واللوح والقلم والعرش والكرسي والملك وأجنحته والشيطان وقبيله وخيله ورجله إلى غير ذلك؟ كان المتبادر إلى أذهاننا مصادقها الطبيعية، مصادقها المادية. فنحن لاحظوا لدينا مفهوم، لكن أردنا أن نفسره بما فسرنا بالمصداق، أردنا أن نفهمه بيا مصداق، مصداق مادي، شنو نظير هذا الأسماء عدنا فسرناه. أولا هذا التفسير بالمصداق هذا مو تفسير، هذا تطبيق. أول قضية هذا لا ننساها، أول قضية هذا لا ننساها أساسا حينما تذهب إلى المصداق المادي، هذا ليس من التفسير في شيء، هذا من التطبيق وليس من التفسير. ومع ذلك وقع في المشكلة الأخرى حينما فسروا نفس المفهوم بالمصداق المادي بالمصداق الطبيعي. وإذا سمعنا أن الله خلق العالم وفعل كذا وعلم كذا أو يريد أو شاء أو يشاء كذا، نقيد الأفعال أفعال الله سبحانه وتعالى بالزمان. كيف أن إحنا أفعالنا هي مقيدة بالزمان لو ظرفيتها الزمان، ظرفها الزمان. لو يقول أن أفعال الله ظرفها الزمان، لا، أكثر من ذلك شناعة، قال أنها مقيدة بالزمان، فعل الله مقيد بالزمان. الزمان فعله لو لا، لأن الزمان مقيد بالزمان. إذا قلتم أن الزمان مقيد بالزمان، نسأل عن الزمان الثاني وهو فعله المقيد بالزمان. إذا قلتم نعم مقيد بالزمان هو فعله، نسأل عن الزمان الثالث والرابع، لا تنتهي. هذا معناه تسلسل لا يقف فيه، تسلسل لا يقف، ننقض عليكم ولو بهذا الشيء الواحد. لا معنى للقول بنحو المجمل الكلية أن كل أفعال الله مقيدة بالزمان، ثم قولكم أنها مقيدة بالزمان، إذا لا فرق بين أن تكون مقيدة بالزمان وأن تكون مقيدة بمن؟ بالمكان. هذا يعني أن فاعلية الله سبحانه وتعالى مشروطة ومقيدة، هو ليس فاعل مطلق، لاحظوا ليس فاعلا مطلق. هذا ماذا يعني؟ أنه ليس حل تامة، فعله موقوف على غيره، فلولا الغير أصبح إلها تاما وفاعلا تاما وعلة تاما، تعالى الله تقدم حتى التوحيد ينتهي. لاحظت اللوازم الخطيرة جدا؟ زين، بس إذا كنا نحن نعجب بهذه التربية الإسلامية، هذا المنهج الموجود في المدارس الإبتدائية وغيرها في العراق، يدرس بهذه المنهجية السنية البحتة، بل بمنهج النواصب. ها، اذهب إلى تفسير القرآن، هناك مادة مخصصة للقرآن وتفسيره، يفسرون القرآن بالتفسير العامي السني، نفس الشيء، هم يقيدون أفعال الله بالزمان والمكان، وبالتالي لا يبقى توحيد. وهؤلاء أطفالنا زين متروكين في عنق قيادات السياسية التي تركتهم يربيهم أبناء أعداء أهل البيت وأعداء أهل البيت. سوى كيف يعني، كيف يسمح إنسان بأن يعطي ابنه أمانته، أمانة الله التي تعطيه كي يربيه النواصب والأعداء؟ كيف يقبل هذا المعلم الشيعي والمعلمة الشيعية تقبل أن تدرس منهج أعداء محمد صلوات الله عليه؟ كيف يعلم الأطفال، يعلمهم ويربيهم على منهج النواصب وأعداء محمد صلوات الله عليه؟ كيف ويقول أنا شيعي؟ أنت تبلغ وتنشر وتؤكد على منهج النواصب الذين لا يعتقدون بإمامة أهل البيت عليهم السلام، يعتقدون بإمامة أعداء أهل البيت. كيف هذا؟ قضية لا تقصر على الإمامة، التوحيد أيضا سوف ينتهي ولا يبقى توحيد. معلمون يدعون التشيع يدرسون أولادنا الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنصب الأكبر، النصب الأكبر هو هذا، ألا تؤمن معاندا بإمامة أهل البيت عليهم السلام، وتقرر إمامة أعداء أهل البيت أو غير أهل البيت. هذا هو النصب. كيف يكون النصب يعني؟ الله المستكى والمستعان، الله المستكى والمستعان. عليها في كل مدرسة ابتدائية يوجد تفسير، وفي الحوزة العلمية في النجف الأشرف لا يوجد تفسير، يوجد تفسير فيه 5-6 نفرات، والثابتون فيه 3 أو 4. ففي كل مدرسة والمدارس بالآلات يوجد منهج سني للتفسير، الأطفال يدرسون التفسير لكن التفسير السني، وعلماء الحوزة وطلبة الحوزة لا يدرسون التفسير. وإذا سمعنا أن الله خلق العالم وفعل كذا وعلم كذا وأراد أو يريد أو شاء أو يشاء كذا، قيدنا الفعل بالزمان حملا على المعهود عندنا، يعني هذا الأنس والعادة الذي جرينا عليه. وإذا سمعنا نحو قوله ولدينا مزيد، لاحظوا عندنا ولدينا ذني الألفاظ نحملها عليه من على الظرفية المكانية، من أقول عندي تفهم من كلمة عندي المكانية والظرفية، إذا الله يقول عندنا لدينا هم ينسبق إلى أذهان هؤلاء تقرير المكانية والظرفية. وإذا أردنا لاتخذناه من لدنا ما عند الله خير إليه ترجعون، قيدنا معنى الحضور بالمكان. وإذا سمعنا نحو قوله إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أسأل الإرادة هنا أردنا، والآية التالية ونريد أن نمن، أم بها إرادة، أو قوله يريد الله بكم اليسر، ماذا نفهم من هذه الإرادة؟ أن الجميع سنخ واحد من الإرادة، كيف أنه أنا إرادتي إرادة واحدة؟ فنقيس الله تعالى الله تقدس على إرادتي أنا، الخلق المحدود، البشر المحدود هذا المادي. فهمنا أن الجميع تنخن واحد من الإرادة، لما أن الأمر على ذلك فيما عندنا، وعلى هذا أمثلة، وعلى هذا فقس، وعلى هذا القياس، وهذا شأننا في جميع الألفاظ المستعملة، في جميع الألفاظ، قاعد يقول جميع الألفاظ المستعملة نقيسها على ماذا؟ على ما اعتدنا عليه، على ما جاءت به عاداتنا وما أنست به أذهاننا، ومن حقنا ذلك. إيه؟ فإن الذي أوجب علينا وضع الألفاظ أساسا هو وضع اللغة، ووضع الألفاظ شنو أساسا؟ الحاجة إلى التفهيم والمخاطبة والمحاورة. فإن الذي أوجب علينا وضع ألفاظ إنما هي الحاجة الاجتماعية إلى التفهيم والتفهم والاجتماع، حاجة الاجتماعية والاجتماع إنما تعلق به الإنسان ليستكمل به في الأفعال. يا أفعال، ليست الأفعال المعنوية المجرد عن المادة، لا، الأفعال المتعلقة بالمادة والأفعال المادية، حاجة المجتمع هي هذه أفعال مادية وما يتعلق بالمادة أو له يعني علقة بالمادة، فهو أساس وضع اللغة، والمراد به التفهيم والمخاطبة والمحاورة هو شنو؟ للتعامل في مجال الأفعال اللي هي مادية أو لها علقة بالمادة. من هنا يحتاج الإنسان إلى تجرد كبير، زين، مما وضعت أساسا وضعت له اللغة، وهو التفهيم في خصوص هذه الأمور المادية والأفعال المادية. نتجرد عن هذا ولا نجر هذه المسائل معنا إلى المسائل العلمية والمعنوية والغيبية. فوضعنا الألفاظ علائمة لمسمياتها، اللفظ نعم علامة للمسمى، صح ولا لا؟ التي نريد منها غايات وأغراض عائدة لمن؟ لنا نحن، نحن كبشر في حاجاتنا الاجتماعية، في حاجاتنا المادية. ولكن وكان ينبغي أن ننتبه إلى أن المسميات المادية محكومة التغير والتبدل يأتي، والحمد لله رب العالمين.